الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 78 عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام. الجواب: وبالله التوفيق إلى سلوك كل طريق يوصل إلى الهداية. اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأنا أولا أعتذر على التأخر، أخطأت في تقدير وقت الطريق، فكان ذلك سبب هذا التأخر. ثم أما بعد، فالموضع الذي كنا انتهينا إليه هو فيما سبق، هو آخر أبواب المعاملات. ويشرع الشيخ رحمه الله كما أسلفنا في المفروض في كتب الفقه يسمى الربع الثالث والربع الرابع، لأنه كما أسلفنا في أول الكتاب الفقه أربعة أرباع، وإذا زدنا له السياسة الشرعية يصير خمسة أخماس. لكن الشيخ رحمه الله أشرنا إلى أنه لم يبسط القول في الأنكحة والجنايات بسطا يجعلها أرباعا، وإنما اختصر فيها الكلام اختصارا لأغراض سننبه على بعضها إذا عرضت لذلك مناسبة. فإذا هذا كتاب النكاح، وإن لم يكن ربعا ولا قريبا من ربع الكتاب، وإنما لخصه الشيخ رحمه الله تلخيصا بديعا، وذلك أن النكاح من حيث الجملة يدخل فيه بأحكام ويخرج منه بأحكام، وبين الحالين أحكام، هي أحكام العشرة والنفقة ونحو ذلك. لخص الشيخ رحمه الله كل ذلك في خمسة أسئلة. السؤال الأول، وهو السؤال الجامع لأحكام النكاح، لخص فيه الشيخ رحمه الله أحكام الدخول فيه والخروج منه، وأشار إلى نتف من آدابه وشروطه. وإذا عرفت أحكام الدخول فيه والخروج منه لم يبقى إلا تكميل ما يحتاج إلى تكميل من هذه المسائل، أو إضافة الأحكام المتعلقة بالعشرة والنفقة والوقاع ونحو ذلك. فهذه أردفها الشيخ رحمه الله، أردف الشيخ رحمه الله السؤال الأول بأربعة أسئلة، كمل فيها المباحث المتعلقة أو المباحث المكملة للدخول فيه والخروج منه. إذن هو دخول بعقد النكاح وشروطه، وخروج بالطلاق وتوابعه من أنواع الفرقة، وبينهما نفقة وكسوة ومعاشرة. هذه هي مجمل أحكام النكاح، وهكذا لخصها الشيخ رحمه الله. فهذا نظر أول للشيخ رحمه الله في تلخيص أحكام الكتاب، أعني كتاب النكاح. ونظر آخر، وهو أنه لما أراد أن يشرع في بيان أحكام الدخول فيه والخروج منه لم يشرحها كما شرح مسائل أخرى بكلام مبتدأ أحكامه كذا وكذا وكذا، وإنما رأى أن يدير النظر في الفرق بين عقد النكاح وبين غيره من العقود التي سبقت. فقد سبقت لنا عقود البيوع والمعاملات وعرفنا أحكامها. يقول إن بين عقد النكاح وبين أنواع المعاملات فروقا، إذا فقه الإنسان ما يفترق فيه عقد النكاح عن عقود المعاملات فقد أحكم الباب. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. فإذا هو لم يشرحه شرحا مؤتنفا، وإنما شرحه بالتقاط الفروق بينه وبين سائر العقود. فكأنه يقول النكاح من حيث هو عقد تشمله أحكام العقود التي سبقت، إلا أنه بقي عليك أن تعرف ما يختص به من الأحكام. فعقد لذلك هذا السؤال الذي عبر عنه بقوله السؤال عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام. اختص عن ماذا؟ عن بقية العقود. إذن أنت لما عرفت الباب سابقا تعرف أنت أحكام العقود الآن من كتاب البيع. وش الذي بقي عليك؟ هو أن تلتقط ما اختص به النكاح من الأحكام. ولذلك كان هذا السؤال كله سؤالا عن الفرق، وطول الشيخ رحمه الله فيه النفس واستخرج 28 فرقا. إذا جمعناها إلى ما عرفناه من الأصل في أحكام العقود وأحكامها العامة، يقول لك الشيخ رحمه الله قد ضبطت الباب، اعرف أحكام العقود وضم إليها هذه الفروق 28، فقد عرفت ما يلزم أن تعرفه من أحكام النكاح. هكذا نظر الشيخ رحمه الله في ترتيب هذا الكتاب، وهو أحد أنظار للشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، أراد بها أن يؤصل الفقه ويقربه ويبسطه، ونوع وافترع وأبدع، ومن تنويعاته وإبداعاته وافتراعاته هذه الطريقة التي سمعتم في شرح كتاب النكاح. نعم.
قال رحمه الله: اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقا إلى مصالح ومنافع لا تحصر، ورتب عليه من الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية شيئا كثيرا.
الحقوق الداخلية والخارجية، لعله يقصد داخل البيت وخارجه، ربما يقصد الظاهرة والخفية، والمعاني في هذا متقاربة. فبعض الحقوق التي تكون بين الزوجين تكون خفية وبعضها ظاهرة، ولنا أن نقول بعض هذه الحقوق والأحكام يكون فيما بينهما في البيت، وبعض هذه الحقوق والأحكام يكون في الخارج، خارج البيت أيضا. فربما هذا هو مراده بقوله الحقوق الداخلية والخارجية. نعم.
قال رحمه الله: وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضروريا لجميع العالمين.
نعم، هو من سنن المرسلين، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من سنن المرسلين، فذكر الحياء والتعطر والسواك والنكاح. ولما جاء ثلاثة من الناس وسألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقام الآخر وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: أما بعد، فإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا النكاح من سنن المرسلين، وقد وكد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر به، وكان ينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح وجعله من سنن المرسلين. وأما قوله طريقة عباده الصالحين، فنعم، من رؤوس الصالحين هم الأنبياء، والنكاح من طريقتهم. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير كما في صحيح البخاري، قال له: أتزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. من أكثر هذه الأمة نساء؟ ها، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خيرها. إذن طريق الصالحين هو الزواج. يقول: هذا جعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعد أن جعله ضروريا للعالمين. فهو نعم من سنن المرسلين ومن طريقة عباد الله الصالحين، ثم هو ضروري لبقاء نوع بني آدم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما معا الذكر والأنثى رجالا كثيرا ونساء. فإذا هو طريقة بقاء جنس بني آدم وطريقة تناسلهم فهو ضروري لوجود بني آدم، ومع كونه ضروريا هو كما قال من سنن المرسلين ومن طريقة الصالحين. نعم.
قال رحمه الله: وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقول، وثبت له أشياء مميزات يختص بها، وربما شاركه قليلا بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطا وآدابا وجعل للدخول فيه شروطا وآدابا وللخروج منه حدودا وأبوابا.
نعم، إذن هو عقد كسائر العقود لكن له مزايا. البيع والشراء وأنواع العقود لا يقال فيها أنها من سنن المرسلين ومن طريقة عباد الله الصالحين وأنها ضرورية للعالمين، لكن يقال هذا في عقد النكاح. إذن له مزية عن سائر العقود، هذه المزية أوجبت له أنواعا من الاختصاص بأحكام لا تشاركه فيها بقية العقود، فهذا مدخل الشيخ رحمه الله إلى تقرير تلك الأشياء التي اختص بها النكاح عن سائر العقود. نعم.
قال رحمه الله: فأول ذلك ما تميز به من الفضائل والمصالح، وأنه من الشرائع المأمور بها إيجابا واستحبابا.
نعم، إيجابا لمن خاف على نفسه العنت وقدر على النكاح، واستحبابا فيما عدا ذلك. فمن خاف على نفسه العنت وقدر على الزواج فالزواج في حقه واجب، وإذا تركه فإنه يأثم. أما ما عدا ذلك، يعني إذا لم يخف على نفسه العنت أو خاف على نفسه ولم يكن قادرا عليه، ليس عنده الباءة، فهذا الزواج في حقه ليس واجبا. لكن من لم يجب الزواج في حقه فهو مستحب له استحبابا أكيدا عند القدرة عليه. وهذا أحد فروق بينه وبين بقية البيوع، فلا يقال في المعاملات الأخرى إنه مأمور بها لا إيجابا ولا استحبابا، وإنما هي من أمور العادات التي يفعلها من احتاج إليها. أما هذا فهو في نفسه مقصود من مقاصد الشرع لما أودع الله جل وعلا فيه من المصالح والفضائل والمزايا.
قال رحمه الله: ومنها أنه يبيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها، ليحصل الالتئام ويتم الاتفاق.
ليحصل الالتئام بالهمزة، ها؟
نعم.
ليحصل الالتئام بينهما، الالتئام هو التوافق والتواد. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فلينظر، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وتزوج رجل امرأة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. والمعنى في هذا أن الرجل إذا تزوج امرأة ودخل عليها من غير أن ينظر إليها، فالنظرة الأولى وقد صارت زوجته قد توقع في قلبه نفرة، والعكس كذلك، المرأة تتزوج رجلا ولم تكن قد رأته قد يقع فيها في قلبها شيء من النفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وجاء في بعض الألفاظ: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، يعني سبب من أسباب الألفة والمودة. فيشرع لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها، وهذا مما اختص به النكاح، أنه أباح محظورا من حيث الأصل، لأن النظر إلى الأجنبية الأصل فيه أنه محرم ومنهي عنه. لكن إن احتاج إلى ذلك من أجل مصلحة النكاح جاز له ذلك، كما هو قاعدة كل شيء محرم تحريم ذرائع، إذا جاءت الحاجة فإن الحاجة ترفع أو تبيح المحرم لغيره على ما رأيناه سابقا في القواعد. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن الشارع حث على تخير الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء، لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، تحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به. فالصفات الأخرى إنما هي أغراض منفردة نفسية، وأما الدين فصفة جامعة نافعة حالا ومآلا.
نعم، إذن من خصائص النكاح أن الشرع حث على أن يتخير الرجل المرأة التي تصلح له في دينه ودنياه. والمرأة التي تصلح له في دينه ودنياه عبر الشيخ رحمه الله بأنها المرأة الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة. قوله الصفات العقلية يريد بها الصفات المعنوية، لا يريد بها العقل كما يستعمل في المنطق وعلوم الفلسفة، وإنما يريد بها الأمور العقلية أي الأمور المعنوية، وهي تقابل عنده الصفات النفسية. فإنه قال في آخر الكلام: فالصفات الأخرى إنما هي أغراض منفردة نفسية. إذن الصفات التي في النساء في نظر الشيخ رحمه الله أو في تقسيمه نوعان: صفات جامعة عقلية، جامعة عقلية، وصفات منفردة نفسية. فالجامعة ضدها المنفردة، والعقلية ضدها النفسية، يعني الصفات الحسية الجسمية التي ترجع إلى أمور محسوسة. فجعل الشيخ رحمه الله إذن المقابلة بين الصفات التي تنكح من أجلها النساء بين هذين الأمرين. فعندنا المرغب فيه شرعا وعقلا هي الصفات الجامعة العقلية أي المعنوية، صفات الجامعة كالدين والخلق. فإن الدين والخلق يقول الشيخ رحمه الله هذه تصلح عليها دين الرجل ودنياه، وذلك لأنها المرأة إذا كانت صالحة في دينها وخلقها فإنها تحفظه في نفسها، فإذا غاب عنها حفظته في نفسها، وتحفظه في نفسه هو أيضا وفي حقوقه، وتحفظه في ماله وفي ولده، وإذا كان له قرابة وإذا كان له قرابة وذو رحم ووالدان ونحو ذلك فإنها ستحفظه فيهم أيضا. فهذا معنى كونها صفة جامعة تقابلها الصفات المنفردة، الصفات التي لا يتعدى أثرها إلى غير موضع تلك الصفة. فجمال المرأة لا ينفع في تربية الولد وفي حفظ المرأة لنفس للرجل في نفسها وفي ماله، وإنما يقف عند كونها جميلة وكذلك حسبها وكذلك مالها. لكن الدين والخلق صفة جامعة، ومن سبب كونها جامعة أنها صفة عقلية معنوية، وأما الأخرى فإنها صفة نفسية جسمية بدنية. وقد جاء في النصوص الدلالة على أن المرأة تنكح لهذا ولهذا. قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، فذكر لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. ما معنى فاظفر بذات الدين تربت يدك؟ هو المعنى اللي قال الشيخ، أنك تقدم الصفات الجامعة العقلية على الصفات المنفردة النفسية. إن اجتمع اثنين وثلاثة وأربعة من هذه الصفات فهو أحسن وأكمل، لكن إن كان الأمر يدور بين أحد هذه الأمور فالذي يجب أن يكون هو الحرص على الصفات المعنوية الجامعة قبل الحرص على الصفات النفسية المنفردة. لأن الصفات الجامعة المعنوية ستغطي على نقص الصفات المنفردة النفسية، والعكس ليس صحيحا. الصفات المنفردة النفسية إذا وجدت ولو وجدت كاملة لا تغطي الصفات الجامعة. فالرجل إذا كانت عنده المرأة الدينة ذات الخلق، إذا كانت ناقصة في جمالها ومالها وحسبها يمكن أن يعاشرها بالمعروف ويبني معها بيتا على ما يحب وعلى ما يحصل كل فوائد النكاح في العاجل والآجل. لكن لو اجتمعت الصفات النفسية المنفردة كلها وضاعت صفة الدين لو كانت هذه المرأة ذات مال وحسب وجمال لكن ليس عندها دين وخلق تنغص عليه أمره ولا يأمنها على نفسها إذا غاب عنها ولا يأمنها على مالها ولا تصلح لتربية أولاده ولا تصلح للقاء ضيفانه ولا تصلح لبر والديه فمثل هذه المرأة لا تنفعه وستصير تلك الصفات النفسية المنفردة التي يحرص عليها الناس اليوم ستصير في نظره لا شيء لأنه لا ينتفع بها وضررها والضرر الذي سيترتب عليه من كونها عديمة الدين والخلق أضعاف 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 ما يحصل له من المنفعة بسبب كونها ذات جمال أو ذات حسب أو ذات مال فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك ولهذا قال الشيخ رحمه الله حث على مراعاة الدين قبل كل شيء هذه القبلية هنا قبلية مرتبة ليست قبلية زمن شي معناها أن ينظر إلى الدين ثم يبحث عن الأمور الأخرى ليس هذا مراده مراده أن الدين مقدم في المزايا على الأمور الأخرى فإذا وجد الإنسان المرأة ذات الدين وذات الخلق حتى لو كان ينقصها شيء من الصفات الأخرى لكن فيها ما يحقق مقصود النكاح فلا ينبغي أن يعدل عنها ويصلح أن يفسر تفسر القبلية أيضا بمعنى آخر لطيف وهو المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يستحب للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن يجعل الدين أن لا يجعل الدين هو ما يسأل عنه آخرا فيكون رده للدين وقبوله للدين وإنما يتخير ذات الدين أولا يحرص على أن يعرف أن هذه المرأة ذات دين وأن منبتها منبت حسن وإذا عرف ذلك بعد هذا ينظر في الصفات الأخرى يذهب ينظر في جمالها فإذا وجد ما يدعوه إلى نكاحها من تلك الأغراض المنفردة النفسية قبلها وإلا ردها لكن لا يكون رده لا يكون نعم العكس أحسنت إذن يكون نظره أولا
الصفات
للجمال والصفات النفسية المنفردة ثم بعد ذلك يسأل عن الدين فإذا قبلها قبلها لدينها وإذا ردها ردها لدينها ردها لنقص دينها وضعفها فيه أما لو عكس فإنه سينعكس عليه الأمر كما يقع بعض الناس في هذا فإنه يتخير ذات الدين والخلق وذات الحسب الجميل والعائلة المحترمة ثم بعد ذلك إذا وجد فيها نقصا في الصفات الجسمية فإنه يردها يقول أحمد كأنه رد الدين كأنه رد الدين أي رد دينها مع كونها ذات دين فلذلك إذا تكون القبلية هنا ليست قبلية زمن قبلية أسبقية في النظر وإنما هي قبلية مرتبة فالدين قبل كل شيء منزلة ودرجة لكن في النظر يجعله هو الأخير وأنا رأيت بعض الناس ثبت عنده تدين المرأة بل حسن تدينها وكمال استقامتها ثم لما نظر إليها وردها بسبب الجمال فإنه تجد أكثر هؤلاء في الغالب إذا تزوج بعد ذلك فإنه لا يحظى بالمرأة التي يسكن إليها المرأة التي حث الشرع على مثلها يعني في الدين والجمال ونحو ذلك لأن الغالب في مثل هذا وأنا أظن الله تعالى أعلم أن هذا إشارة إلى أو بسبب هذا المأثور عن أحمد رحمه الله فكأنه إذا رد المرأة لدينها أو رد الدين فإنه يبتلى بالمرأة التي تنغص عليه حياته كأنه يقال له هذا الجمال وهذا المال فلننظر هل تجد من مصالح النكاح في هذه المرأة ما كنت ستجده في ذات الدين التي رددتها بعد أن ثبت عندك استقامة دينها ولذلك فإن هذا المأثور عن أحمد رحمه الله حسن جدا وينبغي مراعاته حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا وليس المقصود أنه إذا وجد ذات الدين فإنه يلزمه أن يأخذها كيفما كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكم وتزوج امرأة فرأى في كشحها بياضا فأمرها أن تلحق بأهلها. لا بد أن يكون فيها من الصفات الجسمية ما يحقق الألفة بحيث يستطيع أن يودها ويألفها ويعاشرها ويكرمها، هذا مطلوب. لكن المقصود هو أن ينتبه الإنسان إلى هذا الغرض، وأن يجعل غرضه وهمه هي ذات الدين والخلق، ولا يضره ما نقص من الصفات الأخرى إذا كان تلك المرأة تصلح لأن يعاشرها وليس فيها من الصفات الجسمية ما يمنع من العشرة بالمعروف أو ما يوقع في قلبه النفرة. فإذا يجعل الشاب الراغب في الزواج ضابطه هو هذا، يحرص على ذات الدين والخلق، ويحرص من الصفات الأخرى على القدر الذي تمكن معه العشرة بغير نفرة. وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يضره ما فات منه إذا ظفر بذات الدين والخلق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد. وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعداهن ولا يزيد عليهن جميعا لخطره وشرفه.
جميعا هذه حال من قوله لا يزيد عليهن، أي لا يزيد عليهن حال كونهن جميعا، لا يزيد على الأربع حال كونهن جميعا، والمراد أنه لا تجتمع في عصمته أكثر من أربع. لكن لو أنه تزوج أربعا ثم طلق بعضهن أو ماتت عنده بعضهن، له أن يتزوج أخريات، وله أن يتزوج أربعا بعد أربع بعد أربع، لكن الممنوع أن يجتمع في عصمته أكثر من أربع. فإذا حاصل هذا الفرق أن الشرع لم يحد حدا فيما تقع عليه العقود في غير النكاح، لم يحد حدا فيما يشتريه الإنسان أو يبيعه أو يؤاجره أو نحو ذلك، لكن النكاح جعل له الحد. فليس للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نساء في وقت واحد، والحكمة في ذلك يشير إليها الشيخ فيما بعد.
قال رحمه الله: ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة.
نعم، إذن هذه هي حكم التحديد بأربع. قال لخطره وشرفه، فهو أمر عظيم وذو شرف وتترتب عليه أحكام وحقوق، فليس تزوجه بامرأة كشرائه لغرض من الأغراض، وإنما له خطر وشرف وأحكام. ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، فإذا أكثر النساء وتجاوز هذا العدد فإنه قد يعجز، بل سيعجز عن أداء حقوقهن فيأثم بذلك ويضيعهن. وأيضا لئلا يدخل في الحرام في أكثر أحواله، ويشير إلى الحرام، إما الحرام مثلا في طلب الرزق من غير وجهه حتى يقوم بكفايتهن، أو دخوله في الحرام بسبب تضييع ما يجب عليه من أمور من حقوقهن، فإذا سيقع في التفريط والحرام إذا أكثر من النساء فتجاوز العدد الذي أذن له فيه الشارع. وأيضا مراعاة لمصلحة المرأة، هذا رابعا. فالمرأة إذا شاركتها في زوجها واحدة وثانية وثالثة، فكن أربعا أو ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، فسيصل إليها ما شرعه الله عز وجل لها من الحقوق. لكن إذا زاد عن عدد الأربع فإن عموم الناس لا قدرة له على الوفاء بحقوق أكثر من أربع نساء، فلذلك جعل الحد هو أربع حتى لا يضيع حق المرأة. فهذه جملة من الحكم المتعلقة بهذا التحديد، ولله عز وجل في شرعه من الحكم ما تعجز العقول عن الإحاطة بجميعه.
قال رحمه الله: ومع ذلك قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا.
نعم، إذن مع أن الشرع أباح للرجل أربعا، إلا أنه قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ومعنى ذلك أن جواز الزيادة على الواحدة إلى الاثنتين والثلاث والأربع مشروط بأن يغلب على ظنه القدرة على العدل بينهن. فإن غلب على ظنه أنه لا يقدر على العدل بينهن في النفقة والكسوة والمبيت وما يجب فيه العدل مما سيشار إليه فيما سيأتي فإنه لا يجوز له أن يزيد. نعم.
بسم الله. قال رحمه الله: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه
بخلاف
ومنها قال رحمه الله: هذا بخلاف الوطء بملك اليمين، حيث لا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يترتب على النكاح، فأبيح فيه من غير تقييد بعدد.
نعم، ملك اليمين لم يقيد بعدد، والسبب في ذلك يقول الشيخ رحمه الله: لأنه جاري المجرى الأغراض، جاري المجرى البيع والشراء، لا يترتب فيه من الحقوق ما يترتب في الزواج، ولذلك الأمة لا يتزوجها وإنما يشتريها، فإذا جاري المجرى الأغراض، ولذلك لا يتعلق به من الحقوق ما يتعلق بالزواج، فأبيح للإنسان بغير عدد حيث كان، ولا حاجة إلى التأكيد كل مرة تذكر أحكام الرقيق على أنه الآن غير موجود. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قولين
إلا بإيجاب وقبول قوليين.
بسم الله عليكم.
تثنية قولي.
إلا بإيجاب وقبول قوليين.
نعم.
وهما ركناه اللذين لا ينعقد إلا بهما. الإيجاب اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك أو أنكحتك فلانة ونحوها، والقبول الصادر من الزوج قوله قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك. وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول أو فعل.
نعم، إذن حاصل هذا الفرق يرجع إلى اشتراط اللفظ في الصيغة في النكاح، بقية العقود تقدم معنا أنه لا يشترط فيها الصيغة، وإنما يكتفى في حصول العقد بكل ما دل عليه من قول أو فعل. أما النكاح فلعظمته وخطره وشرفه لا بد فيه من الإيجاب والقبول، لا بد أن يصرح الولي بطلب الزوجة، لا بد أن يصرح الزوج بطلب الزوجة، وسيأتي أنه يشترط تعيينها، فيقول لوليها زوجني ابنتك أو أختك فلانة، ويقول الآخر ويقول الولي قد زوجتك، أو العكس يقول له قد زوجتك ويقول الآخر قد قبلت. فإذا قول الشيخ رحمه الله الإيجاب اللفظ الصادر من الولي زوجتك وأنكحتك فلانة، والقبول الصادر من الزوج، هذا الترتيب غير مشترط خلافا لبعضهم، وإنما الشرط أن يقع إيجاب وقبول. بدأ الرجل الزوج أو وكيله فقال لولي المرأة زوجني فلانة، فقال زوجتك، انعقد النكاح. أو بدأ الولي فقال للرجل أو وكيله زوجتك أو زوجت وكيلك أو ابنك أو أخاك ابنتي فلانة، فقال قد قبلت، انعقد النكاح أيضا. وبعض الفقهاء يشترطون تقديم أحد هذين على الآخر، واشتراط التقديم والتأخير غير صحيح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وهبت له المرأة نفسها كما في الصحيح، وقام فقال رجل زوجني إياه يا رسول الله، قال قد زوجتكها بما معك من القرآن، أو قد ملكتكها بما معك من القرآن. فالرجل قال زوجني، قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها، فانعقد النكاح، ولم يذكر فيه أنه قال قبلت أو قال له قل قبلت. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، ولم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. فإذا هذا المقصود، هذا يقع فيه الخلل، لأن بعض الناس يقرأ في كتب الفقه أنه لا بد أن يبدأ الزوج أن يبدأ ولي الزوجة فيقول قد زوجتك فلانة، ويقع بعض الناس في الحرج، يقول كيف أزوجه وهو لم يطلب مني الزواج أمام الناس. ونقول هذا أمر يرجع إلى العرف ويرجع إلى ما تعارف عليه الناس، ولا حجر عليه في أن يقلب الوضع، والوضع الثاني أحسن وأسرى وأفضل، وهو الذي نعمل به في العقود. لما يجتمع ولي الزوجة والزوج يرشد الزوج أو وكيله إلى أن يطلب من الولي أن يزوجه، ويقول له الآخر قد زوجتك، انعقد النكاح، إن قال الآخر بعد ذلك تأكيدا وتوثيقا قد قبلت أو رضيت، كان زيادة في التوثيق، وإلا فقد حصل العقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، وهذا هو ركن النكاح الأعظم، ركن النكاح الأعظم الذي لا يحصل إلا به. بقية الأركان عند العلماء فالنكاح يشترط له أو ركنه هو الزوجة والزوج اللي هما العاقدان، وولي المرأة الشاهدان، والصيغة. هذه الأمور كلها قد يستغنى عن بعضها أو يقع الخلاف في بعضها كما سيأتينا في الشاهدين وفي الولي، لكن الصيغة التي لا بد أن يسمعها الشهود أو الحاضرون هذا هو ركن النكاح الأعظم الذي لا ينعقد إلا به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظا، فتعين الزوجة فيقول زوجتك بنتي فلانة ويسميها بما يتميز به، أو يقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط، إذا لم يكن لها مشارك. وتعيين الزوج من وجهين: أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها، وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوجت موكلك فلانا، فلا يقول للوكيل زوجتك، ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان، فلا يقول قبلت فقط.
نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: أيضا يشترط هنا تعيين الزوجين لفظا، تعيين الزوجين لفظا، أي أنه لا بد أن يقع النكاح على امرأة معلومة بما يعينها، إما الاسم أو الوصف. فالاسم كأن يقول زوجتك ابنتي فلانة، والوصف إن كان لها صفة تتميز بها، إن كان له ابنة واحدة يسعه أن يقول زوجتك ابنتي وحصل المقصود، إن كان له ابنتان صغرى وكبرى يقول زوجتك ابنتي الكبرى مثلا، إن كان له ثلاثة كبرى وصغرى ووسطى يحصل التعيين بأن يقول زوجتك ابنتي الوسطى مثلا. فإن كان التعيين هذا لا يكفي بأن كان مثلا له أربع كبرى وصغرى ووسطيين، أراد أن يزوجه إحدى الوسطيين لا يحصل المقصود بأن يقول له الوسطى، فلا بد من التسمية أو ما يقوم مقامها كالكنية، إذا كان لها كنية تعرف بها أو لها صفة أخرى تعرف بها، كان تكون مثلا تعمل في مكان كمدرسة أو معلمة قرآن مثلا، يقول زوجني ابنتك التي تدرس في مسجد كذا، وليس لهم ابنة تدرس في مسجد كذا إلا واحدة من الأربع، هذه كلها يحصل بها التعيين، ويغني عن ذلك كله أن يعينها بالاسم حتى لا يقع الاشتباه، لأنه قد يحصل أن كان يحصل قديما أن يزوج امرأة وهم لهم مثلا العائلة هذه لهم امرأتان أو بنتان، إحداهما مرغوب فيها والأخرى مرغوب عنها، فربما يعقد النكاح على المرغوب فيها، فإذا لم تعين دفعوا إلى الزوج المرغوب عنها، هذا حصل ويحصل، فلذلك لا بد من التعيين دفعا لمثل هذا التغرير. يقول الشيخ: الزوج أيضا لا بد من تعيينه، وتعيينه يقع من وجهين، أحد الوجهين وقت القبول يعني وقت العقد، فلا بد أن يكون معينا، لا يقول له زوجني ابنتك لابني ولا يعين الابن، فإن الابن أيضا قد يكون مرغوبا عنه أو يكون مريضا أو يكون مجنونا، فيوهم أنه يريد أن يزوج البنت لأحد أبنائه وهو يقصد آخر، لا بد من تعيينه وقت القبول، إما بأن يكون حاضرا معه زوجني ابنتك لولدي هذا، أو يذكره بالاسم أو الوصف الذي يتعين به، فإذا لا بد أن يتعين الزوج كما أنه لا بد أن تتعين المرأة. وقوله: وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوجت موكلك فلانا، فلا يقول للوكيل زوجتك ويسكت، ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان، فلا يقول قبلت فقط. فإذا إذا تزوج بنفسه وهو حاضر قال زوجني، هنا حصل التعيين، زوجه أبوه مثلا كما هي العادة عندنا، أن يزوجه أبوه وحاضر معه، زوجني ابنتك لولدي هذا أو لولدي فلان، نعم قد يرسل وكيلا والأب وكيل، الوكيل لا بد أن يعين الموكل، قد يرسل أباه أو أخاه أو عمه، فلا بد أن يقول زوجني ابنتك لموكل فلان أو لأخي أو لابن أخي، لا يقول زوجني فلان ويسكت، لأنه إذا قال زوجني فلان ويسكت ظاهر العقد أنه زوجه هو، زوجه هو نفسه لم يزوجه لوكيله. فإذا وإذا قال له قد زوجتك فلان لموكلك أو لأخيك أو لابن عمك، لا يقول قبلت ويسكت يقول الشيخ، بل يقول قبلت لموكل فلان. نعم.
قال رحمه الله: والثاني عند الخطبة للزوجة، فلا يكفي أن يقول خاطبتها لأحد أولادي أو إخوتي أو لأحد بني فلان، حتى يعين من يقع العقد والخطبة له. وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها، فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه.
نعم، إذن عند الخطبة عقد كالنكاح، فكما أنه يشترط أن تعين المرأة والرجل ليقع العقد بينهما في النكاح، يشترط أيضا تعيينهما في الخطبة. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا كله لا يشترط في أنواع المعاملة الأخرى، إذا اشترى رجل لابنه سيارة مثلا، لا يشترط أن يقول للبائع بعني سيارتك لولدي فلان، إذا قال له بعني قال بعتك حصل المقصود من غير اشتراط التعيين. وإنما الذي يشترط التعيين فيه في البيوع ما هو؟ نعم، السلعة التي يقع عليها العقد، هذه سبق معنا أنه لا بد أن تكون معينة، أما العاقدا لا يشترط أن يكون معينين. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن النكاح أحد ما اشترط له العلماء الشهادة، وهو المشهور من المذهب، فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد. وعلى الرواية الثانية عن أحمد: الشرط فيه أن يكون معلنا، فإن حصلت معه الشهادة كان نورا على نور، وأما سائر العقود فالإشهاد فيها سنة لا واجب.
نعم، أحد ما يفترق فيه النكاح عن بقية العقود هو كون الإشهاد فيه شرطا، والإشهاد فيه شرط يقول الشيخ رحمه الله على المشهور من المذهب، وهو كذلك مذهب جماعة آخرين من العلماء، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي، هذا أصل الحديث، صححه جمع من أهل العلم، وسيأتينا في الفرق الذي بعد هذا الكلام عليه، لكن هذه الزيادة وشاهدي عدل أكثر علماء الحديث على تضعيفها، وأنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاهدين شيء. ولذلك ذهب من ذهب من أهل العلم إلى أن المشترط في العقد ليس هو الشاهدان، وإنما هو الإعلان. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: والرواية الثانية عن أحمد: الشرط فيه أن يكون معلنا. فإذا اختلف العلماء بعد اتفاقهم على حرمة نكاح السر، وأنه لا يجوز لكونه شبيها بالسفاح، هل المشترط هو الإشهاد أو الإعلان؟ على قولين، اللي يقول الإشهاد يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشاهد عدل. واللي يقول الإعلان يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. وكل من الحديثين فيه ضعف، لا يصح أحد من الحديثين، لكن لا بد من أن يكون النكاح معلوما، لا يكون نكاح سر. ولهذا يقال إن يمكن أن نقول إن إعلان النكاح إن النكاح على درجتين، كلاهما صحيح. الدرجة العليا من الإشهاد هي الإعلان، والدرجة الثانية هي الإشهاد. فإذا أعلن إعلانا عاما بأن عقد بحضرة مجموعة من الناس، جمع كثيرين وكلهم شاهد على هذا النكاح، فإنه نكاح صحيح بشهادة عدد وافر من الناس وأقله اثنان. فإن عقد فيما بينه وبين الزوج، لقيه بينه وبين ولي المرأة، لقيه في بعض الأماكن وقال له زوجني قال زوجتك، هنا يصح لكن بشرط الإعلان، بأن يعلن إما بوليمة أو بغير ذلك من أمور الإعلان. والمشترط في هذا على القولين أن لا يقع النكاح سرا متكتما عليه، فإذا أعلن أو حضره شاهدان فأكثر فإنه نكاح صحيح. وإذا كان إشهاد لا يشترط التعيين، لا يلزم في عقد النكاح إذا حضر أكثر من شخص أن يقال الشاهد فلان وفلان، بل كل الحاضرين من صالح منهم للشهادة فهو شاهد على النكاح. ونقصد من صالح للشهادة من كان عدلا عدالة ظاهرة، لا تشترط هنا العدالة الباطنة، من كان عدلا عدالة ظاهرة. والعدالة الظاهرة تختلف باختلاف الزمن وباختلاف الأماكن وباختلاف الأعراف. ففي الزمن القديم كان حالق اللحية ليس عدلا ولا يعتبر في الإشهاد، لكن كثير من صالحي العوام اليوم يحلقون اللحى، ومع ذلك هم من العدول الذين تقبل شهادتهم في مثل هذا، لأن عنده من الصلاح ومن التقوى ومن الحفاظ على أحكام الإسلام وشرائعه والتجافي عن محارمه ما لا يوجد عند كثير من المتدينين، ومع ذلك يحلق لحيته ابتلي بمثل هذا بسبب إلف أو بسبب رغبة أو رهبة أو نحو ذلك. هذا تسقط عدالته؟ لا، لا تسقط عدالته في مثل هذا، قد لا يقبل في أمور أعظم من هذا. أما مثل عقد النكاح فالإنسان الذي يكون محافظا على صلاته ومتجنبا للكبائر في للمجاهرة بالمعاصي وحريصا على تجنب الكبائر والحفاظ على شرائع الإسلام الظاهرة وأحكامه البينة، هذا عدل عدالة ظاهرة يكتفى فيه في مثل هذا. ولذلك يصلح في عقد النكاح أن تقول لجميع الحاضرين أنتم شهود جميعا على زواج فلان من فلان، وقد حصل ويحصل المقصود بذلك. إذن هذا ما يتعلق بالإعلان، وهذا ما يتعلق بالإشهاد. يقول الشيخ رحمه الله: فإن ارتفع إلى الإعلان كان نورا على نور. فإذا كان إعلان فهو الأكمل والأفضل، إذا اجتمع الأمران إعلان وإشهاد، وبعد الإعلان والإشهاد الإعلان، وبعدهما الإشهاد فقط. فكل هذه الوجوه الثلاثة على أيها وقع فهو صحيح، حصل به الفرق بين النكاح والسفاح. إذن هذا الفرق السابع نقف عنده إلى الجمعة القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.